النور على نور بدر البدور نور بدر البدور نور بدر البدور.
الثامنة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. البرلمان الإيراني يدعو لعدم الالتزام بأي اتفاق مع ناكثي العهود دون الحصول على الضمانات اللازمة. عبد الله يان يطالب الدول الغربية إظهار إرادة حقيقية بشأن التوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن. وتجدد التظاهرات في السودان رفضا للسلطة العسكرية وللمطالبة بحكومة مدنية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد مجلس الشورى الإسلامي في بيان موجه للرئيس الإيراني أن مصالح الشعب تعد خطا أحمر، داعيا الحكومة لعدم الالتزام بأي اتفاق مع ناكثي العهود دون الحصول على الضمانات اللازمة. وأكد البيان أن مفاوضات فيينا لرفع الحظر الجائر بلغت نقطة حاسمة، مشيدا بالدبلوماسية النشطة والمشرفة للحكومة والفريق الإيراني المفاوض. وتضمن البيان سلسلة مطالبات أهمها ضرورة تقديم أمريكا والدول الأوروبية الثلاث ضمانات بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي وألا تستخدم آلية الزناد ضد إيران، مؤكدا أن طهران ستعود لالتزاماتها بعد التحقق من إجراءات إلغاء الحظر. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن المطلوب من أمريكا والدول الأوروبية الثلاث اتخاذ قرارات سياسية وإظهار إرادة حقيقية بشأن التوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن خلال مفاوضات فيينا. وفي لقاء مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أشار عبد اللهيان إلى أنه لولا المبادرات الإيرانية لما اقتربنا إلى هذا الحد من الاتفاق، مؤكدا أنه على الطرف الآخر عدم تجاهل الخطوط الحمر لطهران. بدوره استعرض بوريل الأقسام المختلفة للنص الذي دخل حيز النقاش حول إلغاء الحظر والتحقق والحصول على الضمانات. واصل مساعد وزير الخارجية وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني ورؤساء بعض الوفود المشاركة في مفاوضات فيينا مشاوراتهم الدبلوماسية المكثفة حول القضايا الخلافية العالقة من أجل إلغاء الحظر عن إيران. والتقى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني منسق المفاوضات إنريكي مورا، ومن ثم التقى رئيسي الوفدين الروسي والصيني كلا على حدة في مكتب الممثلية الإيرانية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا. وتعد جولة المفاوضات الثامنة الجولة الأطول، ويعكف المشاركون فيها على إكمال مسودة نص الاتفاق واتخاذ القرار حول بعض القضايا الخلافية. وحول مستجدات مفاوضات فيينا لإلغاء إجراءات الحظر التي تتعارض مع الاتفاق النووي نتابع التقرير التالي.
مع دخولها مرحلة حاسمة تتسارع وتيرة اللقاءات والاتصالات الدبلوماسية على كافة المستويات لإبرام اتفاق بعد 8 جولات من مفاوضات إلغاء الحظر وإبقاء النقاط الخلافية، يحتاج الغرب إلى أن يتخذ قرارا سياسيا بشأنها. فبينما تفيد مختلف الأطراف المتفاوضة في فندق كوبرغ بفيينا بإحراز تقدم ملحوظ في المحادثات، إلا أن طهران لا تفهم تستوئ عن ذكر سياستها المبدئية المتمثلة بإما الاتفاق على كل شيء أو لا اتفاق على أي شيء. مبدأ عاده الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن أي اتفاق مع الدول الغربية في فيينا يجب أن يشمل إلغاء الحظر وتقديم ضمانات موثوقة وإغلاق ملفات المزاعم السياسية. وأضاف رئيسي أن طهران قدمت مقترحات بناءة في فيينا وترحب بالمبادرات التي تضمن حقوق الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن التعامل البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبرهن على سلمية البرنامج النووي الإيراني. من جهته أشار الرئيس ماكرون إلى إحراز تقدم جيد في مفاوضات فيينا. أما من ألمانيا وتحديدا من مؤتمر ميونخ للأمن، فجاءت الرواية الإيرانية بتفاصيل أدق، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله أن بلاده شاركت في المحادثات بكل جدية وقدمت مبادرات متعددة للتوصل إلى اتفاق جيد، مشددا على ذات المطالب التي ذكرها الرئيس الرئيسي. وعلى هامش مؤتمر ميونخ للأمن، جاءت تحذيرات وزير الخارجية الإيراني من فشل المفاوضات، مرفقة بالتأكيد على جدية وعزم طهران للتوصل إلى اتفاق جيد.
خلال هذه اللحظات والظروف الحساسة للمحادثات الجارية في فيينا، إن لم تتعاطى الولايات المتحدة والأطراف الغربية بواقعية، فمن دون شك سيكونون المسؤولين عن احتمالية فشل المحادثات. ولكننا نسعى بكل تفاؤل وجدية للوصول إلى اتفاق جيد في فيينا.
تحذيرات عبد الله أن جاءت عقب تأكيده أن الفريق الإيراني المفاوض في فيينا يواجه ألاعيب من الأطراف الغربية بشأن نص الاتفاق والجداول الزمنية المتعلقة به، ألاعيب تمثلت بإبداء الأطراف الغربية بعض التصريحات غير الموثوقة عن خلق المهل الاصطناعية والتغطية الإعلامية المستهدفة بهدف التأثير على المفاوضين الإيرانيين لقبول مطالب غير مقبولة قيادة وشعبا.
بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيرته النرويجية إنكين هوتفيلد على هامش ميونخ للأمن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، وكذلك مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران. وشدد عبد اللهيان على ضرورة متابعة العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران والنرويج بالتوازي وبشكل مستقل مع مفاوضات فيينا. من جهته عربت وزيرة الخارجية النرويجية خلال هذا اللقاء عن أملها في بداية فصل جديد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد التوصل اتفاق في فيينا، وأعلنت استعداد بلادها لتوسيع العلاقات الشاملة مع إيران دون أي قيود. تجددت التظاهرات في السودان رفضا للسلطة العسكرية وللمطالبة بحكومة مدنية. وأفادت مصادر خبرية بأن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا بمحيط القصر الجمهوري وسط الخرطوم حاملين أعلام السودان وصور قتل التظاهرات، وذلك تلبية لدعوة تنسيقات لجان المقاومة في العاصمة. وتأتي التظاهرات بينما يبدأ الخبير الأممي لحقوق الإنسان آداما ديانج أول زيارة رسمية له إلى السودان بعد شهر من تأجيلها بناء على طلب السلطات السودانية. ولا تزال حكومة تسيير الأعمال التي تحدث عنها البرهان مؤخرا من دون رئيس بعد استقالة حمدوك. اندلعت مواجهات واسعة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، أجبرت النائب الصهيوني المتطرف بن كفير على إزالة مكتبه من الحي. وأفادت مصادر فلسطينية بأن العشرات من أهالي جبل المكبر المقدسيين نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى بلدية الاحتلال في مدينة القدس احتجاجا على سياسة هدم المنازل والمنشآت وتشريد المئات من مساكنهم وقطع أرزاقهم. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. البرلمان الإيراني يدعو لعدم الالتزام بأي اتفاق مع ناكثي العهود دون الحصول على الضمانات اللازمة. عبد اللهيان يطالب الدول الغربية إظهار إرادة حقيقية بشأن التواصل اتفاق في أقرب وقت ممكن. وتجدد التظاهرات في السودان رفضا للسلطة العسكرية والمطالبة بحكومة مدنية. إلى اللقاء بإذن الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأرحب بحضراتكم في لقائكم هذا من برنامج إيران اليوم، المشهد السياسي. موضوع حلقة اليوم: زيارة الرئيس الإيراني لقطر والتداعيات. تواصلوا معنا في لقاء اليوم عبر هواتفنا التالية، وهي 22-01-67-68 و22-01-68-48 و22-01-48-40، ومفتاح البلد والعاصمة طهران 009-8-21. وبإمكانكم أيضا التواصل معنا عبر الواتساب ورقم كالتالي، وهو 0098-9-8-8-7-8-4-0-5-0. كونوا معنا. سيداتي أنساتي سادتي، سيتوجه الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي غدا الاثنين على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة تستغرق يومين إلى الدوحة، وذلك تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. الرئيس الإيراني سيجري في الديوان الأميري محادثات مع أمير قطر تميم بن حمد كما ستعقد اللجان العليا للبلدين محادثات يتم خلالها توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، فيما سيلتقي الرئيس رئيسي مع الإيرانيين المقيمين في قطر ورجال الأعمال القطريين والإيرانيين على الهامش. وفي اليوم الثاني من الزيارة سيشارك السيد رئيسي في القمة السادسة للدول المصدرة للغاز، وسيلقي كلمة في القمة التي يشارك فيها قادة وكبار مسؤولي الدول المنتجة للغاز. المراقبون يرون أن تشكيلة الوفد الإيراني الذي يرافق السيد رئيس الجمهورية في زيارته إلى قطر تشير إلى أن التوجهات تأتي في سياق تعزيز التعاون الأمني الثنائي والإقليمي ومتابعة أبرز المواضيع لتعزيز التعاون الاقتصادي، وإلى إيران أهمية كبرى لصادرات الغاز باعتبارها ثاني دولة في العالم من حيث امتلاك الاحتياطيات الغازية، فضلا عن امتلاك إيران للإمكانيات العالية لتصدير ونقل الغاز القطري عبر خطوط النقل التي أنشأتها لنقل الغاز إلى دول المنطقة، وتشكل أيضا فرصة يمكن أن تعود بالنفع على جميع أصحاب المصلحة الإقليمية. كما أن تزامن الزيارة مع تواصل اجتماعات فيينا يشكل بحد ذاته رسالة إلى الدول المعنية في مفاوضات فيينا عبر الدوحة برغبة إيران للتوصل لاتفاق ناجح وقوي ومفيد تؤمن المصالح الإيرانية وتعزز الأمن الإقليمي، فيما تؤكد أيضا استعداد إيران على تعزيز التعاون الاقتصادي وفي مجال الطاقة مع أوروبا في حال التزامها بتعهداتها ضمن الاتفاق النووي. وفي ظل تصاعد الأزمة الأوكرانية وتوقف صادرات الغاز الروسي لأوروبا وتعثر الصادرات القطرية من الغاز.
السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. كما يشاهد العالم أيضا تشهد الساحة على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم تغيرات وشد وجذب بين القوى العالمية والقوى في المنطقة. أنا من جهة
بسم الله الرحمن الرحيم. تحظى إيران بالمركبة الثانية عالميا بعد روسيا باحتياطي الغاز الطبيعي، وتأتي من بعدها قطر. وإن مشاركة إيران في قمة مجمع الدول المصدرة المنعقدة في الدوحة وبمستوى رفيع على مستوى فخامة
حياكم ثانية أعزائي المستمعين في لقائكم هذا من برنامج إيران اليوم المشهد السياسي، ونتناول فيه موضوع زيارة الرئيس الإيراني إلى قطر والتداعيات. قبل أن ندخل في صلب الموضوع دعونا الآن ننتقل بكم إلى عدة رسائل جاءتنا عبر الواتساب، ونبدأ برسالة الأولى من فاطمة الزهراء من العراق، وتقول في رسالتها الصوتية:
عاشت إيران حرة أبية قوية عزيزة مصدر أمن وسلام بالمنطقة. الله يحفظكم يا جمهورية إيران، والله عز وفخر أنتم مصدر سلام بالمنطقة. الله يحفظكم، هزمتم المشروع الأمريكي الصهيوني قذر. فاطمة من العراق.
شكرا لك أختي فاطمة الزهراء من العراق على مداخلتكم والمشاركة معنا في لقاء اليوم. معي أيضا أبو مهدي أبو محمد مهدي من اليمن في رسالته الصوتية أيضا، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج إيران اليوم. لقد كانت الجمهورية الإسلامية في إيران وما زالت تمد يدها إلى دول الجوار وخاصة دول الخليج الفارسي لإقامة علاقات طيبة قائمة على حسن الجوار وتبادل المصالح المشتركة. لذلك فإن زيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى دولة قطر تأتي تأكيدا لهذا المبدأ من إيران على أساس إقامة علاقات ثنائية قائمة على الاحترام المتبادل بما يخدم مصلحة البلدين الجمهورية الإسلامية ودولة قطر. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لكم أخ محمد مهدي من اليمن. وهناك رسالة أخرى أيضا من عبد الله بوي من السنغال، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسرة برنامج جيران اليوم والسيد السياسي، نشكركم على هذا البرنامج القيم. ويقول أن العلاقات التي تربط دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقة تاريخية وشهدت تطورات كبيرة، وكان هناك قنوات مفتوحة ونقاش مع الأشقاء في إيران حتى ولو كانت هناك خلافات. هناك رسالة صوتية منه أيضا، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، أصدقائي الكرام، إسرة برنامج إيران اليوم المسهد السياسي. إن العلاقات التي تربط دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقة تاريخية وشهدت تطورات كبيرة، ودائما كان هناك خنوات مفتوحة ونقاش مع الأشقاء في إيران حتى ولو كانت هناك خلافات. أخوكم عبد الله بوي مدنة جربين الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لكم أخ عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة. معي أيضا الأخ الشاعر أبو بشير الصراري من اليمن، وبعث برسالته وهي أبيات شعرية، إن كان يسمح الوقت لنا أن نقولها، ولكن دعونا الآن نأخذ فاصل قصير من ثم نعود نواصل معكم الحوار إن شاء الله.
مناقشة القضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق؟ وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
نعم أعزائي الكرام، كما تعلمون وصل وزير النفط الإيراني جواد أوجي إلى العاصمة القطرية الدوحة بهدف المشاركة بأعمال الدورة السادسة من منتدى الدول المصدرة للغاز، وتأتي زيارة الوزير أوجي حضيرا لمشاركة الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيس الذي سيغادر إلى الدوحة غدا الاثنين. وتنطلق في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد فعاليات منتدى الغاز تمهيدا لانطلاق القمة السادسة للمنتدى المقررة الثلاثاء المقبل، وسط تصاعد الأزمة الأوكرانية التي تهدد إمدادات الطاقة إلى أوروبا.
السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. كما يشاهد العالم أيضا تشهد الصحة على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم تغيرات وشد وجذب بين القوى العالمية والقوى في المنطقة. أنا من جهة الصراع
على الغاز، وحيث تسعى أمريكا بشتى السبل للحد من صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا، وتسعى أن تحل قطر بديلا عن، فلذلك نرى ما نرى من صراع مثلا على أوكرانيا أو في المنطقة أو محاصرة إيران، كل ذلك سببه الصراع العالمي على الغاز والحد من قوة روسيا في أوروبا، حيث تصدر الاستعادة عنها بقطر كون قطر من كبار المصدرين للغاز في العالم. وعلى مستوى المنطقة نرى مثلا على سبيل المثال الغد زيارة الرئيس الإيراني إلى قطر واجتماعه في منظمة لبحث موضوع الغاز وصادرات الغاز، حيث أن هناك كما يعلم الجميع حقول للغاز مشتركة بين إيران وقطر، فهذا ما يدل على أن إيران لها دور محوري في المنطقة مؤثر على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم. في النهاية نأمل من تلك الزيارة أن تعود بالنفع على المنطقة بشكل عام وعلى إيران بشكل خاص. كان معكم أحمد الفارس من سوريا.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحظى إيران بالمركبة الثانية عالميا بعد روسيا باحتياطي الغاز الطبيعي، وتأتي من بعدها قطر. وإن مشاركة إيران في قمة مجمع الدول المصدرة المنعقدة في الدوحة وبمستوى رفيع على مستوى فخامة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي يعد فرصة ذهبية بعد أن باتت إيران قوة إقليمية لها مكانتها كلمتها، إذ بإمكان إيران فتح أبواب تصدير الغاز، فأنابيب إيران إلى تركيا والعراق يمكن تطوير سعتها مبدئيا، وبالمرحلة التالية تصدير الغاز إلى الباكستان والكويت وكذلك إلى الهند فيما بعد، إضافة إلى ترانزيت الغاز الطبيعي القطري إلى بلدان المنطقة من خلال أنبوب يمر عبر الأراضي الإيرانية. إذ إن الوقود الغازي يعد اليوم محروقا نقيا لا يترك تلك التأثيرات التي تضعها محروقات مشتقات النفط على البيئة، وهو ما تميل إليه البلدان حاليا. علاوة على ذلك، من المتوقع حصول اجتماعات بين زعماء الدول المشاركة على هامش انعقاد هذه القمة لمناقشة القضايا التي تشغل اهتمام البلدان إقليميا وعالميا، وعندها تتقارب وجهات النظر وبيان ما ترومه إيران بشكل واضح وإزالة الغموض عن العديد من القضايا. وشكرا لكم. غالب من طهران.
نعم أعزائي الكرام، نتواصل مع حضراتكم في لقاء اليوم من برنامجكم إيران اليوم المشهد السياسي، ونتحدث عن موضوع زيارة الرئيس الإيراني لقطر والتداعيات. ويسعدني الآن أن أستقبل ضيف العزيز من طهران الدكتور رعد هادي جبارة الباحث السياسي. بداية دكتور رعد جبارة أحييك وأهلا بك معنا في اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير، تحياتي لك الأستاذ عبد الله وللمستمعين الأعزاء.
حياك الله، مساك الله بالنور، وإحنا سعداء جدا نسمع صوتك وتكون معنا اليوم في لقائنا من برنامجنا اليوم. طبعا نتكلم عن زيارة الرئيس الإيراني إلى قطر والتداعيات، وكما تعلم سيرافق الرئيس الإيراني خلال زيارته إلى قطر كل من وزراء الخارجية والنفط والثقافة والتراث والسياحة ورئيس مكتب الديوان الرئاسي، ويجتمع في فندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحة أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة القطرية في الفترة ما بين 20-22 من فبراير شباط الجاري. لا شك أن الزيارة دكتور جبارة تؤكد وجود تحرك نشط في الدبلوماسية الإيرانية في الأوساط الدولية. كيف ستكون تداعياتها على دول الجوار من إعلان إيران عن رغبتها في مد يد الصداقة والتعاون لهذه الدول؟
حقيقة منذ مجيء الحكومة الجديدة، حكومة السيد إبراهيم رئيسي إلى السلطة قبل حوالي 6 أشهر، كان هنالك قرار مركزي لوزارة الخارجية وللرئيس الإيراني الجديد بالانفتاح على دول الجوار أكثر من ذي قبل، وتنمية العلاقات، وحتى رفع مستوى التبادل التجاري مع الدول المجاورة، وكان ذلك له تركيز أكثر على الدول الخليجية، الدول المجاورة في محيط المنطقة الخليجية والتي تجاور إيران بشكل غير يعني بلا أي فاصلة بينهما، حيث أن هنالك عدة حقول للنفط والغاز مشتركة أصلا على الخط الحدودي البحري المائي الفاصل ما بين إيران والمجال البحري الإيراني والمجال البحري القطري بشكل مباشر. وأنا كنت في الدوحة لمدة 10 سنوات وعندي متابعة حثيثة ومستمرة لهذا الموضوع بين الجانبين، وهنالك تعاون ممتاز بين الطرفين في هذا المجال. وعندما تشكلت منظمة الدول المصدرة للغاز في الدوحة باقتراح من قطر وإيران، أسهمت إيران بشكل فاعل في هذه المنظمة، وكان يعني الأمين العام الأول روسيا، ثم بعد ذلك جاء إلى هذه المنظمة أمين عام إيراني، وبعد ذلك صار لها أمين عام قطري، وانضمت إليها لاحقا العديد من الدول الأخرى. الشيء المهم في الموضوع أن هذه الزيارة تحظى بأهمية كبيرة في الحقيقة، سواء على الصعيد الثنائي الإيراني القطري أو على صعيد مشاركة الجمهورية الإسلامية في قمة الدول المصدرة للغاز، وهنالك محادثات ومباحثات ثنائية مرتقبة مع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وستكون هنالك أيضا فرصة لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين لمزيد من التعاون والشراكة بين الدوحة وطهران، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. الحقيقة هنالك علاقات وطيدة بين إيران وقطر وتعاون مشترك بينهما في العديد من المجالات، لا سيما وعندما يعني وقعت الدوحة هدفا للحصار الرباعي إن صح التعبير للسعودية والإمارات وقطر ومصر والبحرين، وباعتبار أن البلدين يتجاوران وهنالك علاقة صداقة بينهما، كان المنفذ الجوي الوحيد لقطر وللصادرات القطرية هو الأجواء الإيرانية. فحاليا بالحقيقة باعتبار أن إيران وقطر هما الدولتان الكبيرتان وأهم مصدري الغاز في العالم إضافة إلى الحكومة الدولة الروسية، فلا بد من تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بينهما والتوصل إلى قناعات مشتركة فيما بينهما. وكذلك هنالك قضية أفغانستان التي تجاور إيران وتؤثر على إيران، والتي لقطر تأثير كبير فيها على طالبان، وهنالك اجتماعات كثيرة وعديدة يعني جمعت المسؤولين الإيرانيين المسؤولين القطريين والأفغانيين في الدوحة بحضور الجانب الأمريكي، وكذلك هنالك انفتاح على يعني من قبل طهران على طالبان وتنسيق معهم فيما يخص يعني الحيلولة دون حصول هجرة.
دكتور رعد هادي جبارة، الفكرة وصلت وأنا سعيد جدا بلقائكم معي في لقاء اليوم، وأتمنى أكون معي في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة الكريم.
شكرا جزيلا،
حياكم الله. أعزائي الكرام، دعوني الآن أستقبل الأستاذ صالح غريب الكاتب والصحفي من قطر. بداية أستاذ صالح غريب، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأيضا سعيد أن يكون الدكتور راعد ايضا قبلي في هذه
احنا اسعد
في هذا اللقاء.
احنا اسعد استاذ صالح، يعني بصراحه سواء كنت انت او هو فاثنينكم عندنا على راسنا، وطبعا يسعدني تكون معاي في اللقاء اليوم. استاذ صالح، كما تعلم لا شك ان الزياره تؤكد وجود تحرك نشط في الدبلوماسيه الايرانيه في الاوساط الدوليه. كيف ستكون تداعياتها على دول الجوار من اعلان ايران عن رغبتها في مد يد الصداقه والتعاون لهذه الدول؟
ولا شك انه يعني العلاقات القطريه الايرانيه يعني لا اريد ان اتحدث عنها، تعود الى سنوات طويله، وايران كانت من اوائل الدول التي اعترفت باستقلال دوله قطر في 1971. لكن في هذه المتغيرات الاخيره التي تحدث سواء كان فيما يتعلق على يعني بين روسيا وبين أوكرانيا، سواء كان فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية في فيينا وغيرها من الملفات الأخرى التي يعني مثل هذه الزيارات تحاول تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بين دول المنطقة وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إيران وقطر علاقات متميزة في مناقشة الملفات، ولعل يعني الموقف من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأزمة الخليجية كان موقف مشرف، ولازلنا نتذكر كلمة سعد السفير سعد المريخي يعني إيران دولة شريفة، وبالتالي هذا الشرف حقيقة الذي تقدمه إيران للسياسة الخارجية في مد يد المصافحة ومد يد الرغبة في إصلاح ما يحدث من خلاف في وجهات النظر بين الدول المنطقة وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
طيب استاذ صالح،
وبالتالي فإن هذه الزيارة سوف تعمق هذه العلاقة، هذه الشراكة في مناقشة الملفات التي يحملها رئيس الجمهورية إلى دولة قطر.
أقف عند هذه النقطة أستاذ صالح، يعني الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي سيجري في الديوان الأميري محادثات مع أمير قطر تميم بن حمد، كما ستعقد اللجان العليا للبلدين محادثات يتم خلالها توقيع عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم. ما هي أبرز المواضيع التي يحتمل أن تبرم بشأنها الاتفاقيات بين إيران وقطر؟
دائما يعني اذا تكلمنا عن الصادرات والواردات والاستثمارات القطريه في ايران، الشراكات او الشركات القطريه مع نظرائها في ايران، كيف انتقلت من مبلغ بسيط الى الان ما يقارب من 365 مليون دولار. فبالتالي هذا المبلغ الكبير اللي يتم تداوله بين دولة قطر وبين إيران لا شك أنه يحمل ملفات اقتصادية، ملفات اجتماعية، ملفات رياضية. يعني تعلم أنه قطر سوف تضيف كأس العالم، وبالتالي فإن يعني العلاقة بين قطر وإيران وقرب المسافة من إيران لا شك أنه سوف يسهم أيضا بوجود مشجعين لمن يرغب في السكن في إيران على سبيل المثال، ومن ثم ينتقل إلى الدوحة لمشاهدة المباراة، يمكن هو يشاهد مباراتين في نفس اليوم ويعود بحكم وجود طيران مباشر بين البلدين. فبالتالي الملفات الاقتصادية أعتقد سوف تتركز على الصادرات والواردات فيما يتعلق بالغذاء، فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية، مواد البناء، يعني ملفات اقتصادية كثيرة أعتقد تحملها اللجان المشتركة التي تعقد بشكل مستمر بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومناقشتها بشكل مستمر وما تحقق منها مثلا من الاجتماع السابق حتى الآن. وبالتالي فإن هي فرصة حقيقة نحن في قطر كأول زيارة للرئيس أن يزور أيضا دولة قطر، هذا أيضا تقدير وتشريف من الرئيس إبراهيم رئيسي لدولة قطر.
أستاذ صالح، تزامنا مع هذه الزيارة مع تواصل اجتماعات فيينا، يشكل بحد ذاته رسالة إلى الدول المعنية في مفاوضات فيينا عبر الدوحة برغبة إيران للتواصل لاتفاق ناجح وقوي ومفيد تؤمن المصالح الإيرانية. الأزمة الأوكرانية شكلت عائقا أمام صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا، فما هي البدائل لدى الدول الأوروبية لحل هذه المشكلة؟
نعم، أول شوف خليني أبدأ من زيارة وزير الخارجية قبيل مغادرة الأمير قطر إلى واشنطن، وزيارته كانت تحمل رسالة حقيقة من دولة قطر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي فإن يعني هذا الأمر حقيقة نجد الآن مؤشرات طيبة تأتي من تلك الزيارة. لكن فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية ويعني تأثيرات الغاز، لعلك تعلم أنه سيعقد في قطر يوم الثلاثاء اجتماع لدول المصدرة للغاز، وبالتالي فإن يعني هناك مناقشة لآلية الأمور التي لو ما حدث مثلا نشوء حرب، كيف سيصل الغاز إلى أوروبا، وما هي الدول التي سوف يعني تقدم وتستفيد من سواء كان من إيران، من الجزائر، من قطر وغيرها من الأمور. تعرف أنت قطر أيضا لها علاقات أو شراكات بينها وبين آسيا على سبيل المثال، الهند، الصين، كوريا، وبالتالي فإن هذه العقود قد تتضرر إذا ما تم تحويله إلى
أستاذ صالح. أنا أعتذر، الوقت داهمنا والفكرة وصلت، وإن شاء الله أكون معك لقاءات أخرى بإذن الله. مع السلامة عزيزي الكريم. أعزائي المستمعين، بهذا وصلنا معكم لختام هذا اللقاء من برنامجكم إيران اليوم المشهد السياسي، وتناولنا فيه موضوع زيارة الرئيس الإيراني إلى قطر والتداعيات. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت توقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا توقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام.
شرفات زاهرة. شروط التلاوة.
عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال في قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، قال: هو أن تتمكث فيه وتحسن به صوتك.
وعن الإمام علي عليه السلام: لا يقرأ العبد القرآن على غير طهور حتى يتطهر.
وعن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لكل شيء حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن. إشراقات وإحالات.
عزيزي المستمع، زمننا هذا زمن القوة، القوي بروميثيوس يسرق النار، القوي هولاكو يفتك، الأحمر ليس إلا أحمر إن لم تجاوره بلون آخر، تمازجه تزاوجه أو تقابله.
الكلمة ليست إلا هي إن لم تدخلها مدخلا ما، الكتابة هي من يكتبها، اللوحة هي من يرسمها.
لنا حركة الزمن عزيزي المستمع، لا سجن المكان، والطاقة الإبداعية أخت الزمن، روح لا يخنقها إلا حبسها.
الجوهر في معرفة الزمن الكبير زمن الإنسان لا زمن الفرد. المناسبة ماضية، أما خلاق المناسبات فمستمر.
علينا التدرب على الابتكار لا على التقليد، على الخلق لا على المحاكاة، على الإبداع لا على التلقي. علينا منح رؤوسنا المهانة المزيد من الثقة، وأيدينا الخجولة المزيد من الجرأة، لنلغي العتبات التي ترفع أطوالنا قاماتنا، ولنصنع أجنحتنا بأيدينا.
إخوتي المستمعين، إن بلاغة اللوحة أن تسابق يدا الفنان عقله في صنع عوالمها قبل الرسم وبعده. نتأمل، نرى، نشاهد، نبصر، نتعمق، ننهل، وأيضا نتبصر، ننهب، نركب، نحلل، نكسر، نرمم، ونحن نرسم، نطير، وننكسر، ونبكي، ونضحك، ونسعد. الفن طبع في المحترف، ليس هناك فن، هناك فنان.
الفنان عزيزي المستمع عربة المحرك تجر عربات القطار، شاهد الإشراقات، مصنع الأحاسيس والهلوسات، والضاء عتمة وقداح بروق. الفنان غاو ومحرض وضمير. الفنان أيها الإخوة نقيض المجهول.
واللوحة إخوتي المستمعين حركة مستمرة تتقد، تنفرش في الفضاء والمكان زهرة انفجار، تنقل الشخصية من هوية الخط إلى هوية الروح. الشخصية الفنية المستساغة حاليا ليست إلا أنشوطة يصنع الفنان رقبته فيها، معلقة بعدة سقوف أوطأها سقف التخلف.
اللوحات المتشابهة لوحات استهلاكية.
اللوحة ليست ترتيبا لما عهدناه ونعهده.
اللوحة بإيجاز فعل كشف،
هي الرسالة لا ما فيها. أبيات شعر.
قال أحد الشعراء عزيزي المستمع: عجبت أثيلة أرأتني مخلقا، ثكلتك أمك أي ذاك يروع. قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه خلق، وجيب خميصه مرقوع.
وقال آخر: وإنا عناء أن تفهم جاهلا، فيحسب جهلا أنه منك أفهم. متى يبلغ البنيان يوما تمامه، إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم.
ما الكتاب والكلام.
إخوتي المستمعين، قالوا الكتب أجمل أثاث في البيت حتى إذا لم نقرأها،
وقالوا أيضا خير الكتاب من توخى الإيجاز.
محطات فلسفية.
قديما عزيزي المستمع، قال سقراط الفيلسوف الإغريقي الشهير: الكاتب مثل المحارب، كلاهما يدافع عن قضية واحدة.
وعندما سألوه وماذا عن الفيلسوف، قال:
إنه يقف موقف المتفرج الحكيم بين الاثنين المتحاربين، هذا بالكلمة وهذا بالسيف. التفكير العقلي لون من ألوان الحرية، هكذا قالوا عزيزي المستمع، ولم يكتفوا بذلك بل أضافوا: والحرية لا تتجزأ، فإذا كانت سجينة فكيف يتحرك العقل بحثا عن حياة أفضل؟ حفظ الأسرار.
إخوتي المستمعين، في موضوع حفظ الأسرار قال أحد الحكماء: ما كنت كاتمه من عدوك فلا تطلع عليه صديقك.
وقال أحدهم في نفس الموضوع: ما استودعت رجلا سرا فأفشاه فلمته، لأني كنت أضيق صدرا منه حين استودعته إياه فأفشاه.
إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
شرفات زاهرة.
سرنا بكم
والوعد كر لنا.
يشغل لي عينيك يمنى المنايا، نشد العلا يا لثار الحسين، سرنا بصبر البذولة سرنا، والدرب يزهو بنصر الخمين. إذ عاد للجنوب يستنهض الشعوب،
يستنهض الشعوب.